بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، وأزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، ونجح أبناءنا وبناتنا. اللهم نجح الطلبة والطالبات، واجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما. وفقهم لما تحب وترضى، فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة من حلقات اللقاء المفتوح، الذي نستقبل فيه الأسئلة والاستفسارات والفتاوى، ونحاول بفضل من الله تعالى ومنا أن نجيب عنها. ومع اللقاء 61 بعد 100 الأولى، في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، كما تعودنا نبدأ اللقاء بمسألة وردت لنا عبر الخاص أو من أحد الحضور في المسجد، ونحاول التفصيل في الإجابة عنها. والمسألة التي ما زلنا بصددها وفي رحابها بعنوان خصائص وعلامات معتقد أهل السنة والجماعة، وهذا هو اللقاء 18 في رحابها، فما زلنا نتحدث عن خصائص معتقد أهل السنة، وعن أهم العلامات التي يتميز بها أهل السنة في باب الاعتقاد. ذكرنا فيما مضى من لقاءات الكثير من العلامات، وكان آخر علامة وقفنا معها إيمان أهل السنة الجازم بأن الجنة والنار مخلوقتان باقيتان لا تفنيان. وفصلنا في هذه القضية ورددنا على الشبهات التي تتعلق بها. في هذا اللقاء مع علامة أخرى من علامات معتقد أهل السنة والجماعة، هذه العلامة هو إيمان أهل السنة الجازم بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة وفي الجنة بأعينهم. إيمان أهل السنة والجماعة بأن المؤمنين يوم القيامة وفي الجنة يرون ربهم بأعينهم، ولا يضامون في رؤيته جل وعلا. والأدلة على ذلك كثيرة في الكتاب وفي صحيح السنة. فمن المعلوم أن الله تعالى أنعم على خلقه بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، وخص أهل الإسلام بمزيد الإنعام، فمن ذلك أنه اختصهم للتوحيد، وابتعثهم بالقرآن، وخصهم بخاتم الأنبياء والمرسلين، وجعلهم خير أمة أخرجت للناس. ومن التكريم أن الله تعالى كرمهم وخصهم برؤيته يوم القيامة وفي الجنة، وهذه هي أعظم النعيم، يعني أعظم أنواع النعيم في الجنة رؤية الرب الكريم جل وعلا. الأدلة على ذلك نذكر من القرآن ما تحفظونه جيدا في سورة القيامة، قال الله تعالى وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة. والنضارة يعني الجمال والبهاء، وده نعيم. تجد أهل الجنة من نعيمهم جمال الوجوه وجمال الصور. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ونقف هنا وقفة مهمة. معلوم أن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، ولن يستطيع قط أحد فهم القرآن أو فهم السنة إلا إن كان صاحب لغة. لابد أن يكون على علم دقيق باللغة العربية وبفهم العرب للغتهم، لأن القرآن الكريم نزل بلسانهم بلسان عربي مبين، فنزل القرآن بلغة العرب. فمن أراد فهم القرآن فلا بد أن يفهم القرآن وفق فهم العرب للغته، لأن القرآن نزل بلغته. ومن قواعد اللغة أن النظر طارة يتعدى بإلى، وطارة يتعدى بفي، وطارة يتعدى بنفسه، وفي كل موضع له معنى. إذا تعدى النظر بإلى فيعني رؤية البصر والمعاينة. إذا تعدى النظر بإلى يبقى معنى إيه؟ رؤية البصر المعاينة. إلا إذا جاءت قرينة تصرفه من المعاينة والبصر إلى معنى آخر وفق سياق الآية، يبقى ده باب أول. فلما نيجي هنا عند الباب ده ونقول قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربه، إلى ربها ناظرة، يبقى النظر هنا تعدى بإيش؟ بحرف الجر إلى. فلا يعني في هذا الموضع إلا رؤية البصر، إلا رؤية إيش؟ البصر. كقوله تعالى في موضع آخر أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. يعني إيه بقى؟ يعني ينظر بعينيه إلى دقة الصنعة في خلق الإبل ليستخرج الآية، آية التوحيد، أن الخالق هو الله رب العالمين. أفلا ينظرون إلى، النظر معد به بإلى، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت. يعني وجهك للنظر بعينيك إلى السماء لترى ما فيها من آيات، تنظر إلى شمسها وقمرها ونجومها، تنظر إلى ارتفاعها بلا عمد تراها، فهي دليل قاطع على وحدانية الله وعلى أن الخالق هو الله رب العالمين. قال وإلى الجبال كيف نصبت، يبقى نظر عين، انظر إلى الجبال كيف نصبها الله كالأوتاد. جزاكم الله خير يا أبا عمر، كيف نصبها الله تعالى كالأوتاد تحفظ الأرض من الاضطراب. قال وإلى الأرض كيف سطحت، انظر بعينيك شوف الأرض كيف مهدها الله رب العالمين. وقال تعالى انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي، يعني إيه؟ انظر لجمال النبات بعينيك لترى الآيات. يبقى إذن قاعدة أولى، النظر إذا تعدى في اللغة العربية بإلى يعني رؤية إيش؟ العين، رؤية العين، النظر بالعين. وأحيانا يتعدى بإلى ولكن يأتي بمعنى آخر مش بمعنى النظر والرؤية، وده وفق القرينة القاطعة من سياق الآية. فمثلا قال تعالى في باب الديون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. انتبه ما بنتكلم عن إيه؟ عن دين معين لوقت الوفاء والسداد. المدين عجز عن السداد ما عندوش، فالقرآن يقول فنظرة إلى ميسرة. خلي بالك من القرينة ميسرة، ميسرة يعني الساعة، يعني لما يكون عنده مال، يعني هنا جت بمعنى الإمهال مش نظر العين. واللي ايه هيفيد المدين ان انا لما يجي وقت السداد اروح ناظر له بعيني كده، وانا عملت ايه؟ خلاص كده. يبقى هنا في قرينه قاطعه على ان النظر المراد هنا الامهال، يعني نعطيه فتره زمنيه اخرى للوفاء. يعني كان الدين مدته لمده شهر، خلص الشهر معهوش يدفع محمد، وانا عارف ظروف انظر اليه. يعني ايه بقى؟ يعني اقول لك معاك كمان شهر يا محمد، يعني ادي له ايه؟ مهله. طب جبت منين قضيه الامهال؟ القرينه الموجوده في الايه، فنظر الى ميسره. فلا ننتقل من المعنى المراد حقا الى معنى اخر الا بقرينه، لان اهل البدع يشغبون في هذا الباب. يقول لك بيقولوا لنا ان النظر اذا تعدى بإلى يعني رؤيه العين، فماذا نقول في قوله تعالى فنظره الى ميسره؟ امر غريب سبحان الله، يدل على الجهل المركب يا اخي. فنظره الى ميسره في قرينه صرفت المعنى الحقيقي في التعدي بإلى الى معنى اخر وفق قرينه قاطعه وهي ميسره، والميسرة يعني الساعة. فمعنى فنظرة إلى ميسرة يعني إيه؟ يعني أمهله، ادي له كمان شهر، ادي له كمان شهرين. تمام كده؟ يبقى خد قاعدة كده معايا، النظر إذا تعدب إلى معناه إيه؟ رؤية العين. إمتى ينتقل لمعنى آخر بالقرينة في سياق الآية؟ زي فنظرة إلى ميسرة، كذلك في موضع آخر لما تكلم القرآن عن الذين ينقضون عهد الله عز وجل من الكفار، فزيل الآية فقال لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيه. هنا في مقام حساب مش مقام نظر عين، فهمت حاجة؟ لا يكلمهم أي لا يكلمهم كلاما فيه البشارة، لأنهم لا يستحقون النعيم، مصيرهم الجحيم، وبالتالي لن يرحمهم. فجاء النظر إليهم بمعنى العطف والرحمة، يعني لا رحمة لهم. ليه؟ لأن سياق الآية في قرينة تدل على أنه موضع عقاب وموضع عذاب وموضع حساب، عشان ما حدش يشغب عليك يقول لك ما هو، نقول له ما احنا قلنا أهو، قلنا أن أهو في قرينة بتصرفه من نظر العين إلى الحساب والعقاب وعدم الرحمة. ليه؟ لأنهم كفار. ثم قرينة أخرى في الآية دي ولا ينظر إليهم، أنها لا تعني النظر بالرؤية، أن الله تعالى قال عنهم في سورة أخرى، سورة المطففين، عن الكفار ثم إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يعني محجوبون يعني لا يرون ربهم أبدا. فالحجب ده القرينة اللي صرفت ولا ينظر إليهم إنه إيه؟ الرؤية. فهمت حاجة؟ يبقى دي قاعدة أولى بقى أهو. يبقى النظر إذا عدي بإلى يعني نظر العين، إلا إذا بدرت قرينة في سياق النص تدل على صرف اللفظ من رؤية العين إلى المجازاة أو المعاقبة أو الإمهال كحال الدين الدائن والمدين. فهمنا القاعدة الأولى دي؟ فعندي الآية هنا بقى، وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة، ما في قرينة تصرفها أبدا. يبقى إذن الرؤية هنا رؤية عين، ودي خاصة بأهل الإيمان يا إخوة. فأهل الإيمان يرون ربهم يوم القيامة بأعينهم. المعتزلة ومن على شاكلتهم من أهل البدع ينفون الرؤية مطلقة. ليه يا جماعة؟ لأنهم عندهم نفي الصفات، وبالتالي عندهم نفي الجهة الثابتة لله، فهو ما عندوش جهة. فقال لك إذا كانت الجهة مستحيلة يبقى النظر مستحيل. فهمنا حاجة؟ اوعى تناموا، شكلك بتنام يا محمد، تعبان انت النهار. المعتزلة قالوا ايه؟ قالوا بنفي، لان المعتزلة بيعطلوا الصفات. فلما نيجي عند قول الله تعالى أأمنتم من في السماء، يقول لك لا ده كلام باطل يا جماعة، ده قرآن، يقول لك انتوا ما تفهموش. ماشي ما بنفهمش، قال لك ربنا لا له مكان ولا له جهة ولا أي شيء،
وعطلوا الصفة تمام، وبالتالي ما دام يعطل الجهة يبقى يعطل ايه؟ الرؤية. ما فيش جهة. إذا كانت الجهة مستحيلة عندهم يبقى الرؤية ايه؟ مستحيلة. فقفلوا الباب. جم الأشاعرة حاولوا يعني عايزين يمسكوا العصاية من النصف، ما عرفوش، فقالوا احنا بننفي الجهة. طيب ماشي على قول المعتزل، لكن لا ننفي الرؤية. طيب يا جماعة ما دام ما فيش جهة كيف ينظرون إليه؟ قالوا بعضهم قال لك نظر البصيرة يعني بالقلب، ده فريق. فريق تاني قال لك نظر الجهات كلها. الله، يعني في جهات؟ شوف التناقض الغريب، هو في جهة ولا ما فيش جهة؟ تفهمني يا جماعة ولا ايه؟ ما بيقول لك ما احنا خلاص المعتزلة نفوا الجهة، فاحنا هنقول بنفي الجهة ماشي، بس مش هننفي الرؤية لان الآية صريحة، وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة، فمش هننفي طب بس نحاول نشوف لها، نشوف لها حاجة كده. ايه الحاجة دي؟ فريق قال ان النظر المراد هنا نظر البصيرة مش البصر، يعني بالقلب مش بعيونهم. طيب ده فريق وده ضلال. فريق قال لك لا، ده النظر نظر بالعين بس في كل الجهات، في كل الجهات. ما هم بيقولوا على فكرة من ضمن منهجهم الباطل القول بتاع ابن عربي زعيمهم الذي قال بالاتحاد والحلول ووحدة الوجود، وهم يقولون بذلك على فكرة، وبدأوا يعلنوا هذا في الوقت المعاصر، لأن بعد بعض البلاد منصبا وكده وردت عنهم الدول، فبدأوا يعلنوا هذا صراحة، يعني زي ما قال يسري جبري كده، العبد رب والرب عبد، خلص القضية، يعني ربنا في كل شيء، يعني انت ربنا وكل شيء في الكون ده ربنا في الآخر، يعني كده هذه معنى الاتحاد والحلول، يعني ربنا تجسد في كل شيء. فهمني؟ تعالى الله عن ذلك علوك، وهذا من ده كفر وردة والعياذ بالله من اعتقد هذا. ولما بنتكلم كفر وردة يعني نوع مش معين المعين له، كما تعلمون في باب التكفير لازم توافر شروط وانتفاء موانع، لكن يكون جاهل جاهل وجهله مركب فيعذر بجهله، اننا بنتكلم على الاحكام مش المعينين مش الاشخاص. القول نفسه كفر تمام كده. فقال لك يرى في كل الجهات. يا جماعة جننتونا معاكم، هو ما فيش جهة ولا في جهة؟ كيف تقولون ما فيش جهة فكده لكل الجهات؟ يعني في جهات اهو، فهمت حاجة؟ فدايما صاحب البدعة متناقض، متناقض مع نفسه. يا جماعة ده الآية صريحة، أأمنتم من في السماء؟ وقال تعالى ومن عنده. يا جماعة ده الفطرة بتقول لك لما بتيجي تدعو بتعمل ايه؟ بتنظر لفوق سبحان الله، ما بتنظرش لتحت. يا جماعة افهموا بقى، يعني عقلا وفطرة ونصا وشرعا رفضتم ده كله لعقولكم العفنة الضالة عن الطريق؟ سبحان الله العظيم، سبحان الله. يعني احد ائمتهم قديما البقلاني وغيره لما وقف على المنبر عمال ينفي العلو وينفي، فالراجل الاعرابي يعني بسيط جن البدية قاعد بيسمع له وهو بينفي علو الرب على العرش وبينفي الجهة والمكان وكل شيء، فالأعرابي قال يا هذا ما بال الفطرة تنادي العبد عند الدعاء أن يرفع يديه وبصره إلى السماء؟ ما جابلوش بقى أدلة بقى قال الله قال أبدا، قال له الفطرة أنا بقول يا رب بعمل كده. فبيقول حيرني الأعرابي لازم تحتل إنك مبتدع، لازم يحيرك الأعرابي لأن الفطرة سليمة. ما الأعرابي لما دخل مسجد آخر لهؤلاء بقى اللي بيعطلوا الصفات اللي منهم دولات الأحباش وغيرهم وغيرهم، يعني كتروا قوي في الزمن ده، دي كلها فرق ضلة انبثقت عن الروافض وعن غيرها وعن الأشاعرة والماتريدية والجهمية. فالأعرابي دخل كده فلا واحد بيتكلم عن صفات الرب، قال لك ليس بالجوهر وليس بالعرض، ليس بالطويل وليس بالقصير، لا لون ولا كذا ولا صفة ولا عين ولا بصر، عمال ينفي كل الصفات. فالأعرابي ضرب كفا على أخرى وقال عجبا لقوم أضاعوا ربهم. فين الرب اللي هنعبده ده؟ مادام عطلتم كل الصفات فين هو الرب؟ مصيبة. ده الجارية يا شيخ، الجارية لما الصحابي سأل النبي عايز يعتق رقبة فجاب له جارية عشان يعتقها، فالنبي سألها سؤالا، حديث في صحيح الإمام مسلم، ينكرونه أيضا، ينكروا الثابت من النصوص من أجل الأهواء المريضة العافنة في نفوسهم. قال لها النبي يا جارية أين الله؟ قالت في السماء. قال يا جرير من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة، اعتقها فإنها مؤمنة. الآن بينفك حتى السؤال بأين، يقول لك وكيف يسأل عنه بأين وهو قبل الأين. شوف الكلام الباطل، شوف الكلام الباطل. هنقول في نص القرآن أأمنتم من في يقول لك أهو بيقول لك في السماء، وده كاذب. بتكذبوا ربنا ولا إيه؟ يقول لك لا بنكذب فهمك أنت، أنت فهمت أنه في السماء. قلت له أنا ما فهمتش أنه في السماء، بل أنا أكذبك الآن، لأن أنا بقول لك في مش معنى الظرفية، في بمعنى العلو. أنت اللي جاهل باللغة، بدليل في موضع آخر قال الله تعالى على لسان فرعون لما توعد قومه ولأصلبنكم في جذوع النخل. فرعون أعلم منكم باللغة، كاتكم الخيبة. هل فرعون هيروح حافر النخلة من جزء ويدخلهم جواها؟ هل يقول بهذا عقل؟ أبدا. معنى ولا أصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل. هو الصلب بيكون إزاي أبو عمر؟ من جوا النخلة ولا عليها؟ يبقى في بمعنى على، مش بمعنى الظرفية. ودي لغة، في لغة العرب تأتي بمعنى الظرفية وتأتي بمعنى العلو. على هنا بمعنى ايه؟ على وفق القرينة. يا ولدي افهم بقى يا ادهم، غلبتنا معاك يا ادهم. بنقعد نعيد ونزيد. فلما نقول لكم أأمنتم من في السماء، يعني فوق السماء، فوق العرش كما اخبر، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بدليل يا اخي ده في المعراج حكينا لكم بالنصوص الثابتة. النبي صعد في المعراج في السماء الدنيا، وجد مين؟ آدم. في السماء الثانية يحيى وعيسى عليهما السلام. في السماء الثالثة وجد يوسف. في الرابعة وجد إدريس. في الخامسة وجد هارون. في السادسة وجد موسى. في السابعة وجد إبراهيم البيت المعمور. قال ثم صعدت إلى سدرة المنتهى. يبقى إذن في السماء مش معناه في السماوات. ما قال بهذا قائل أبدا من أهل السنة، ولكن عقولكم المريضة التي تفعل هذا. معنى في السماء يعني على، يعني فوق، كما أخبر في كتابه الرحمن على العرش استوى، يعني على يعني فوق، فوق العرش. ده احنا عندنا بعد السماوات السبع والبيت المعمور عندنا بعد كده ألف حجاب، ما بين كل حجاب وحجاب كما بين السماء والأرض. وبعد كده عندنا البحر تحت العرش ما بين السماء والأرض، ثم العرش والملك فوق عرشه كما أخبر ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني ده اسمه العلو المطلق بائن عن خلقه جل وعلا. فالقوم لضعفهم ومرض قلوبهم نفوا الصفات ونفوا الجهة عن الله عز وجل سبحانه وتعالى. وذلك المبتدع اللي راح يناظر الشيخ الألباني رحمه الله، وذكرنا لكم هذا من قبل، راح بينفي العلو، فراح يناظر الشيخ الألباني رحمه الله. فالشيخ أذن له يدخل، فلما دخل أول حاجة بدأ بها تكفير شيخ الإسلام ابن تيمية إنه كافر. ليه؟ لأنه يقول بعلو الله على العرش. ماشي. فالشيخ كان فطنا، قال لن أناقشك في تكفيرك لشيخ الإسلام ابن تيمية، بل أناقشك فيما جئت إليه أولا. ماذا تقول أنت؟ قال أنا أنكر العلو، علو الذات. طيب الله في كل مكان. ماشي. قال له يعني أنت تقول أن الله في كل مكان ذاتا؟ آه نعم. طيب قال يا أخي ماذا تقول في سجودك وأنت تسجد بين يدي ربك؟ قال أقول سبحان ربي الأعلى. قال أحسنت، إذن بدلا من أن تقول سبحان ربي الأعلى قل سبحان ربي الأسفل. إيه رأيك؟ مش أنت تقول في كل مكان؟ السفل مكان ولا لا؟ فلماذا خصصت العلو؟ خليه أسفل مدام ربنا في كل مكان. قال له لا يا شيخ انتظر دعني أراجع المسألة. صدمه، كانت صدمة مش متوقعة خالص. يعني هو مش متوقع ده خالص، هو اعتل على كلام الفلسفة بتاع الأشاعرة والمترودية والجهمية علم الكلام اللي بعد الناس عن الدين، فهو معتقد بقى كده يتفلسف له الشيخ. الشيخ ملوش علاقه بالفلسفه بتاعتكم. الشيخ قال الله قال الرسول، ما عندوش الكلام ده بتاعكم، الكلام الباطل ده اللي ضيع الامه ده. ففاجئه قال له طيب انت بتقول سبحان ربي الاعلى في السجود، قول سبحان ربي الاسفل وخلصنا من العمل. قال له يا شيخ انتظر، انا لازم اراجع المساله. قال له ارجع براحتك. قيل انه جاء بعد اسبوع تائبا نادما يستغفر الله على تكفير شيخ الاسلام ويدعو له بالتردي والرحمه ويقول بعلو الذات فوق الله اكبر. ده منهج يا اخوه. الحق ابلج والباطل لجلج. حق مؤيد بالادله، قالها الرب جل وعلا عن ذاته، وقالها النبي واصفا ربه جل وعلا. تيجي انت تنكرها بعقلك السقيم المريض؟ نسال الله السلام. واستدلوا بادله اخرى لمنع الرؤيه. قال لك لما موسى طلب الرؤيه من الرب عز وجل قال انك لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. الآية نقول سبحان الله. أولا موسى رسول من أولي العزم ولا إيه؟ ويستحيل أن يسأل الرسول اللي هو من أولي العزم مسألة مستحيلة. تاني من المستحيل أن يسأل الرسول مسألة مستحيلة، معنى أنه طلب يعني الأمر متوقع والمتوقع واقع، لكنه في الدنيا يستحي. لذلك علق الله تعالى رؤية موسى للرب باستقرار الجبل. طب استقرار الجبل ده ممكن ولا مستحيل؟ ممكن. والتعلق بالممكن ايش؟ ممكن، لكنه في أمر الدنيا ممنوع. عشان كده علق على ده في الدنيا وقال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فعلقه على أمر ممكن، والممكن يفيد الإمكان، لكن ممنوع فين بقى؟ في أمر الدنيا. إنما في الآخرة ورد به النص، فالله تعالى منع الرؤية البصرية في الدنيا. ليه؟ لأن المخلوق في الدنيا غير مهيأ للرؤية بهذا الخلق الناقص، لأن أهل الجنة يا إخوة يخلقون خلقا جديدا يهيأ للرؤية، إنما في الدنيا لا. ولذلك سيدنا النبي في ليلة المعراج اختلفوا في قضية رؤيته لربه، هل رأى أم لم يرى؟ عائشة في الرؤية رضي الله عنها تقول من زعم إن محمد أن محمدا رأى ربه في المعراج فقد أعظم الفرية، يعني دي كذب ما شافش. ابن عباس أثبت الرؤية واستدل بحديث نور أن أرى، هل رأيت ربك؟ قال نور أن أرى. فبقى عندي قولان في المسألة، نفي وإثبات. نقول القولان صحيحان. إزاي يا عم الشيخ ده تعبنا معاك ولا إيه؟ ده بيقول ده بتقول لا وبيقول أيوة، إزاي القولان صحيحان؟ يقعد افهم بقى. عائشة نفت رؤية البصر وهذا حق، لأن رؤية البصر ممنوعة في الدنيا. وابن عباس أثبت رؤية القلب، فالله هيأ قلب نبيه ليرى، مش رؤية بصر، رؤية إيه؟ البصيرة بقى دي اللي قال عنها الأشاعرة. فدي نسبتها في الدنيا للنبي في ليلة المعراج، لكن رؤية البصر لا، لأنها منفية بنصوص كثيرة جدا في الدنيا ما كما حدث مع موسى عليه السلام. يبقى الرؤية في الدنيا بالبصر إيش؟ ممنوعة، إنما في الآخرة ثابتة لأهل الإيمان بالكتاب وبالسنة. ولسه هنشوف النصوص، احنا لسه بس واقفين مع وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إذن رؤية أهل الإيمان لربهم يوم القيامة ثابتة. طب يا عم الشيخ ما المعتزلة قالوا إزاي نوفق بين ده وبين قول الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ نعم، لا تدركه هنا يعني لا تحيط به، وأن لبصر مخلوق أن يحيط بالخالق، فالرؤية لا تعني الإحاطة أبدا. لا يمكن حتى مع الرؤية البصرية يوم القيامة أن نحيط بربنا علما جل وعلا، ولا يحيطون به علما. فهنا بنفي الإحاطة مش النظر، ففارق بين الإحاطة وبين النظر. فقد أرى بعيني ولا أحيط. كثيرا ما نرى أشياء في المخلوقات في الدنيا ولا نحيط به، مجرد رؤية بصر، لكن لا أحيط بدقتها وصنعتها. وصلت كده؟ فكذلك لا تدركه الأبصار، يعني إيه؟ لا تحيط به، فما فيش إحاطة، إنما رؤية. نعم الرؤية ثابتة. يبقى عندي هنا من القرآن لا تدركه إيه؟ عندي من القرآن الآية إلى ربها ناظرة. وإذا تشوف ابن عباس يقول في الآية دي وجوه يومئذ ناظرة قال من النعيم إلى ربها ناظرة قال تنظر إلى وجه ربها نظرا، أي نظر عين، تنظر إلى وجه ربها نظرا. وفي قول الله تعالى في سورة قاف لهم ما يشاءون فيها، أي في الجنة، ولدينا مزيد. ولدينا إيش؟ مزيد. إيه بقى المزيد؟ النظر لوجه الله رب العالمين. ما هو ذكر النعيم في الجنة، هم لهم ما يشاءون فيها من مساكن ومطعومات وملبوسات ومشروبات وجميع أنواع النعيم، ولدينا مزيد. يبقى إيه المزيد؟ النظر إلى وجه الله جل وعلا. فالمزيد هنا هو النظر إلى وجه الله عز وجل، كما فسره بذلك علي رضي الله عن علي بن أبي طالب وأنس بن مالك رضي الله تعالى عن الجميع. وفي قول الله تعالى في سورة يونس للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم، وده بالنص. فالحسنى هي الزيادة، هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. الدليل عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث صهيب رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة، الله أكبر، اللهم اجعلنا منهم يا رب، قال يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم، الله أكبر، تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار، قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل، وهي الزيادة. ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. يبقى مين اللي فسر الزيادة بأنها النظر لوجه الله؟ هو رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. إذن أهل الجنة ينظرون بأعينهم إلى ربهم. ومن جميل ما يروى عن الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما ذكره الربيع بن سليمان، كلم عن الإمام يعني، وهو أحد تلاميذ الإمام الشافعي، قال حضرت محمد ابن إدريس الشافعي وقد جاءته رقعة من الصعيد. طبعا الشافعي انتقل في الجزء الثاني من حياته العلمية إلى مصر، وكان في بغداد وكذا، انتقل إلى مصر، وكذلك عنده الفقه القديم والفقه الجديد. الجديد لما راح مصر، عشان كده دايما في الفتوى تاخد بالجديد لا بالقديم. ليه؟ لأن الجديد فيه زيادة علم، وزيادة علم بالواقع. لما رجع بقى راح عند أهل مصر كده بات العمليات تفك شوية يعني، فبدأ يصنف الفقه الإيش؟ الجديد. فالمهم جات له رقعة من صعيد مصر فيها ما تقول في قول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، عن الكفار يعني. فقال الشافعي لما أنحجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا. شوف الاستنباط الجميل، شوف العالم. يعني الكافر محجوب، يبقى المؤمن لا يحجب. الله يحجب الكافر عن رؤيته يوم القيامة، يبقى المؤمن فده حجب للسخط، ربنا سخط عليه طب ربنا بيرضى عن المؤمنين يبقى يرون ولا لا؟ اللي بنسميها قاعدة مفهوم المخالفة. إذا كان الكافر لا يرى إذن المؤمن يرى، المؤمن يرى. طب نيجي للسنة المطهرة بقى إضافة لما ذكرت. جاء عند الشيخين البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ سؤال جميل قوي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ سألوا سؤال لما يكون الليلة ليلة بدر يعني القمر فيها مكتمل اللي بنسميها قمر 14 ليلة الرابع عشر في الشهر العربي، القمر بيكون إيش؟ بدرا مكتملا. فبيسألهم هل لما يكون القمر بدرا والسماء صحوة صافية لا سحب ولا غيوم هل تضرون في رؤية القمر؟ يعني هل يوجد حائل يحول بينكم وبين كمال الرؤية ان انتوا تشوفوا القمر؟ طبعا إجابة لا، طبعا ابدا بنشوف القمر كاملا. طيب فقالوا لا يا رسول الله. قال هل تضرون في الشمس ليس دون سحاب؟ طب الشمس بقى في رابعة النهار كده وما فيش سحب، هل في حائل يحولك ان انت تراه بعينيك؟ قالوا لا يا رسول الله. قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك أو كما أخبر النبي. والحديث هنا يا إخوة في باب اسمه تشبيه الرؤية بالرؤية للمرء بالمرء. يعني إيه؟ يعني كما أنكم ترون القمر واضحا سترون ربكم بأعينكم في وضوح تام. مش معناه تشبيه الرب بالقمر، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، القمر مخلوق، الله ليس كمثله شيء. تشبيه الرؤية بالرؤية يعني وضوح الرؤية مش المرء بالمرء. إذن الحديث في الصحيحين متفق عليه. طبعا القوم عشان ينشروا بدعاهم ينكرون تلك السنة، ينكرون السنة. ودلوقتي بقى المنافقون الجدد الذين يدعون أنهم يعملون بالقرآن فقط، السنة لا، هؤلاء زنادقة العصر نسأل الله السلام، اللي هم ليل ونهار عمالين ينكروا سنة النبي عليه الصلاة والتسليم ويشغبون حوله. فهؤلاء ممولون مأجورون لهدم الإسلام، فنسأل الله تعالى أن يجعل شرورهم في نحورهم، اللهم أمين. في الصحيحين أيضا من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وارضاه قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 يعني ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا لا تضامون في رؤيتي. يا الله، في وضوح أكتر من كده يا محمد؟ طيب. عند البخاري ومسلم أيضا في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن يروا ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. الله أكبر. وطبعا يا إخوة أحاديث الرؤية متواترة لا ينكرها إلا زنديق أو مبتدع ضال، لا ينكرها إلا زنديق أو مبتدع ضال. إذن خلاصة الأمر أن من معتقد أهل السنة والجماعة أن أهل الإيمان يرون ربهم يوم القيامة رؤية عين، هذه الرؤية دون إحاطة، لأن المخلوق لا يحيط بالخالق إنما يرى بعينيه. ولذلك أحاديث كثيرة جدا جدا ذكرناها مرارا وتكرارا في قصة الرؤية في يوم الجمعة في يوم المزيد عندما ينادي الرب على أهل الجنة ويقال إن ربكم يستزيركم، يعني يطلب زيارتكم، الله أكبر، فيأتون في يوم المزيد ويوم الجمعة تقديرا يعني، فيسألهم ربهم عز وجل كما بينا في الحديث السابق: يا أهل الجنة سلوني أعطكم، فذلك يوم المزيد. يقولون: يا رب ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ يا رب نسألك رضا. يقول: لو لم أرض عنكم لما أدخلتكم جنتي، فسلوني أعطكم. فيجتمعون جميعا على قول واحد: وجهك، أرنا وجهك. قال النبي: فتكشف الحجب فينظرون إلى وجه ربهم. قال: ثم يعودون إلى أهلهم وقد ازدادوا جمالا على جمالهم. فتقول الزوجة لزوجها: ما هذا الجمال؟ لقد ازددت جمالا على جمالك. الله أكبر، شوف الرؤية بقى أطفت عليهم نورا فوق النور. فإذا المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة رؤية العين دون إحاطة ودون إدراك كامل، لأن الله تعالى قال: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ومعنى لا تدركه أي لا تحيط به علما سبحانه جل جلاله. فالرؤية إذن ثابتة لأهل الإيمان يوم القيامة، كذلك في الجنة. وهناك بقى الناس درجات وفق الأعمال، منهم من يرى ربه كل أسبوع مرة في يوم الجمعة، ومنهم من يرى ربه بكرة وعشية، صبيحة وعشية، على حسب درجة العمل. والعجيب أن في بعض الروايات أن الجلوس في يوم المزيد يوم الجمعة قربا أو بعدا من الرب جل جلاله وفق التبكير أو التخلف عن صلاة الجمعة في الدنيا، اللي كل جمعة بيتنبح صوتنا قربوا الصف الأول الصف الأول. النبي قال: لو علمت أمتي ما في النداء والصف الأول لأتوهما ولو حبوا. فكل من أراد القرب يقترب يوم الجمعة بقى، يحرص على الصلوات في الوقت وهكذا. فحرصك على العبادات والطاعات قرب لك من رب البريات. بهذا القدر نكتفي مع هذه العلامة، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل بقية علامات معتقد أهل السنة والجماعة. نشوف الأسئلة الواردة عبر البث ثم نرجع للحضور إن شاء الله تعالى. يسأل السائل فيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن العلماء قالوا إن اسم الله السميع ينقسم إلى قسمين: سمع إجابة إلى سمع إجابة وسمع إدراك. وسمع الإدراك ينقسم إلى أقسام: طارة يكون للتأييد، وطارة يكون للتهديد، وطرة يكون لشمول إدراكه عز وجل. ما وجه تقسيم السمع إلى قسمين ثم تقسيم سمع الإدراك إلى ثلاثة أقسام؟ وهل يمكننا ذكرهم أربعة أقسام دون التفصيل؟ بارك الله فيك. هذا سؤال جميل في باب الأسماء والصفات، وطبعا هذا التقسيم عائد للمعنى اللغوي لقضية السمع، المعنى اللغوي لقضية السمع، المعنى المؤيد بالأدلة من الكتاب والسنة. يعني العلماء عندما يقسمون دليلهم اسمه دليل التتبع والاستقراء. يعني التتبع والاستقراء يعني تتبع الآيات في القرآن وتتبع النصوص النبوية في السنة، ومن خلال الفهم الصحيح لتلك النصوص يبدأوا يقسمون تيسيرا لطالب العلم. يعني تلك التقسيمات الهدف منها إيه؟ تبسيط العلم وتيسير العلم. فالعلماء لما قسموا قضية السمع من خلال اللغة والنصوص الشرعية، فقالوا إن معنى السمع في حق الله جل جلاله ينقسم إلى أربعة أقسام. بعضهم قال الأربعة دول ممكن نجملهم في قسمين: سمع إدراك وسمع إجابة. والإدراك ده أنواع مذكورة في القرآن وفي السنة. فقالوا مثلا ناخد سمع الإدراك والشمول. دليله قال الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم. فجاء في الصحيح عند البخاري ومسلم من حديث أمنا عائشة قالت: تبارك الذي وسع سمعه السماوات والأرض، لقد جاءت المجادلة. والمجادلة هي صحابية جليلة اسمها خولة بنت ثعلب، زوجها صحابي جليل اسمه أوس بن الصامت، لما كبرت في السن قال لها: أنت علي كظهر أمي. فراحت تشتكي للنبي وتريد الحكم، هل ده طلاق ولا غير طلاق ولا الحكم إيه؟ فراحت تجادل عن زوجها، تقول: جاءت المجادلة إلى بيتي في حجراتي تجادل النبي في أمر زوجها وأنا معهما في البيت، ولا أتبين كثيرا مما تقول. خلي بالك هنا، يعني المجادلة واقفة مع النبي بتجادله في أمر الزوج، عائشة معهم في البيت بس بعيدة شوية كده، لكن مش قادرة تفهم كل اللي بتقوله لأن سمع المخلوق محدود. تقول: وسمعها الرب عز وجل من فوق السبع الطباق، وأنزل فيها قرآنا، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله الآية. فتسمو سمع إيه بقى؟ إدراك وشمول. يسمع دبيب النملة الصمراء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، يرى نياط عروقها ومجاري القوت في أحشائها، إنه الله رب العالمين سبحانه. يبقى ده نوع أول اسمه سمع إيه؟ سمع إدراك وشمول، يسمع جميع الأصوات على اختلاف اللغات واللهجات، لا يشغله سمع عن سمع، إنه الله. فده المعنى الأول، سمع إيه؟ الإدراك، سمع الشمول. النوع ده أقسام أيضا، منه سمع النصرة والتأييد، دليله في القرآن، قال الله تعالى لموسى وأخيه هارون عليهما السلام عندما أرسلهما إلى فرعون، قال: إنني معكما أسمع وأرى. يعني اطمن، أنا أسمع، خلاص انتهت، أنا ناصرك، أنا مؤيده. فده بنسميه إيه؟ نوع من أنواع سمع الإدراك والشمول، هو سمع النصرة والتأييد. من أنواع الإدراك والشمول سمع التهديد والوعيد، سمع التهديد والوعيد. ومنه قول الله تعالى: قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء، إلى آخر الآية. السمع هنا سمع إيه؟ تهديد. نقرب بمثال، قلت لكم قبل كده مثلا عندي ابني في البيت الصغير قال كلمة مش كويسة، سمعها من الشارع فرددها، فأنا قلت له: ده خطأ، اوعى تقول كده تاني. تمام، ماشي، غلط مرة، تاني يوم قالها تاني، يا واد يا حسين، مش أنا قلت لك كده غلط؟ اوعى تقولها تاني وإلا هتكون في عقوبة بعد كده. حاضر يا بابا. الواد سابني وراح دخل الغرفة التانية عند أخته وراح قالها، فأنا أقول له: أنا سامعك. يعني إيه سامعك؟ يبقى في عقوبة، خلاص بقى أنا سمعتك، يبقى دي اسمه سمع الإيه؟ العقوبة على مخالفة. فعندما يقول الرب جل وعلا وله المثل الأعلى: قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا، فدي عقوبة ولا لا؟ اسمه التهديد، التهديد والوعيد. فهمنا حاجة؟ نيجي بقى للنوع الثاني، هو الإجابة. النبي يقول: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. يعني سمع الله لمن حمده، يعني استجاب الله دعاء من يحمده، لذلك النبي أمرنا بالحمد. ولذلك حتى الناس البسطاء فطرة يعلمون ذلك. أنا أذكر والدتي الله يرحمها وأنا صغير، كنت لما أجي أدعو تقول: ربنا يسمع منك يا سيد. والله العظيم هكذا، ربنا يسمع منك يا سيد، يعني إيه؟ يعني يستجيب لك، ما هو بيسمع سبحانه، إنها معنى يسمع في باب الدعاء، يعني إيه؟ يستجيب لك. وذلك النبي كان يستعيذ من دعاء لا يسمع، وأعوذ بك من دعاء لا يسمع يعني لا يستجاب له، لا يستجاب لو في هذا عن معنى السمع في حق الله تعالى وفق اللغة والأدلة. فرحم الله الشيخ العثيمين بيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما العمل التعبدي غير الفرائض الذي تنصحون به طالب علم مغترب بالمداومة عليه والذي له أثر مبارك في الدنيا والآخرة من خلال تجربتكم؟ الأعمال دون الفرائض كثيرة، لأن احنا عندنا الأعمال التعبدية إما أن يكون واجبات وفرائض، وإما أن تكون نوافل أو باب تطوع. وخير الأعمال في مقام التعبد ما كان متعد للغير، يعني في عبادات بتكون قاصرة على إنسان بشخصه، قيام الليل قاصر علي أنا، لما بقيم الليل ده لي أنا، لكن لا يتعدى للغير. إنما العبادة كلما تعدت للغير كان نفعها أعظم وأجل. لذلك بذل المعروف للغير من أفضل الأعمال التعبدية، بذل الخير للناس، مساعدة الناس. شوف في الحديث ابن عباس كان مجاورا في مسجد النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، يعني مجاور يعني معتكفا. فرأى رجلا حزينا في جنبات المسجد فدنا منه وقال: يا أخي ما لي أراك حزينا؟ قال: يا ابن عم رسول الله، علي دين حل الوفاء به وليس عندي ما أوفي. يعني أنا مديون والآن مفترض أسدد الدين وما عنديش. قال: ومن الدائن؟ قال: فلان. قال: هيا بنا نذهب إليه أكلمه أن يمهلك. قال: وتترك اعتكافك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا هذا إني سمعت النبي يقول: مشيك في حاجة أخيك المسلم خير لك من اعتكافك في مسجدي هذا شهرا. وقطع الاعتكاف وخرج مع الرجل إلى بيت الدائن وترك بابه. الدائن قال: من الطارق؟ قال: ابن عباس. قال: أهلا ومرحبا بابن عم رسول الله. كانوا يفرحون بآل بيت النبي رضي الله عنهم، وكانوا يفرحون بالعلماء ويعرفون أقدارهم. فتح الباب وقال: مرحبا بك، تفضل يا ابن عم رسول الله. قال: ما جئتك ضيفا، ولكن جئتك شفيعا في هذا الرجل أن تمهله فترة للسداد. قال: والله يا ابن عباس، إكراما لمجيئك عندنا عفوت عن الدين، بل ومنحت هذا الرجل 4000 مثلها، كان الدين 4000 درهم، بل منحت هذا الرجل 4000 مثلها مكافأة أن تسبب في مجيئك إلى دارنا يا ابن عم رسول الله. فقال ابن عباس: الحمد لله. ثم عاد إلى المعتكف. شوف الحركة دي، ده نفعها متعدي للغير. فأقول لك: إن استطعت أن تنفع المسلمين بأي عمل بادر، بادر بأي عمل ولو قل، الذي يقصدك في نفع لا تتأخر إلا إن عجزت، فابذل ما تستطيع. ثم أوصيك بالدعاء لإخوانك بظهر الغيب، فهذا من أجل الأعمال. لماذا؟ لأنك إن دعوت لأخيك المسلم بظهر الغيب قال الملك: ولك بمثل. والله أعلى وأعلم. بيقول: طبعا ده شكله شيعي داخل يشتم فما يتردش عليه أصلا، لأن الجهل مركب، هنعمل له إيه؟ ربنا يهدي للحق ويبصره به. طبعا بيلعن أهل السقيفة والصحابة وكذا وكذا، وبيقول لك: يا مجسم مجسم، سبحان الله العظيم، يا هم كذبة يكذبون على أهل الحق ليل نهار. من قال من أهل السنة بالتكسيم؟ لا أحد، لكنهم هم وقعوا في التكسيم فخافوا من التكسيم ففروا منه بتعطيل الصفات، فعليهم من الله ما يستحقون، عليهم من الله ما يستحقون. فأقول لهذا المسكين: بصرك الله بالحق، لأنك إن مت على ذلك فأنت على خطر عظيم، هداك الله. بيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا، آمين يا رب.
عندي عدة مسائل، منها أن شخص لديه منزل ملك وأراد أن يؤجره، فهل الأولى أن يؤجر مستأجر غير مسلم أم ينتظر أن يأتيه مستأجر مسلم؟ علما هل علما إيه مفيش تكملة؟ لا، ما دمت عندك سكن للإيجار أجره لمن يحترم المكان سواء كان مسلما أو غير مسلم، لأن ممكن لو أنت قلت هأجر لمسلم مفيش حد يجي لك مثلا، فهيضر بالسكن عندك ويضر بمالك وهكذا. فمن تقدم لك، أهم شيء تتوفر فيه الشروط، ما يكونش مزعج للجيران، ما يكونش مفسد في المكان، ما يضرش المكان. إنما لو ساكن أي ساكن بقى بصرف النظر عن الدين، مدام يحترم السكن ويلتزم بالأجرة فلا بأس ولا حرج سواء كان مسلما أو غير. لكن نقول إن تقدم عليك اثنين أحدهما مسلم والآخر كافر، طبعا قدم المسلم، إن تقدم معا قدم المسلم لحقه عليك. بيقول هل يجوز الأخذ من علماء الأشعرة في المسائل العقدية التي ليس علاقة بنفي العلو وتعطيل الصفات؟ نحن نقبل الحق من كل من جاء به، فإن كان عندهم حق في مسألة نعم قبلناها وعملنا بها عند عدل وإنصاف مع أي أحد صدقك وهو كذوب، النبي قال كده لأبي هريرة. فالحق إن جاءنا عن أي أحد قبلناه وقلنا به. عليكم السلام. كده طبعا هنا سأل عن مسألة في قصة المقداد لما شرب حصة النبي من اللبن. طيب أنا هذا الأثر ما قرأته فنرجي الإجابة عليه حتى نراجع القصة إن شاء الله. بارك الله فيك. بيقول بارك الله بكم آمين، كيف الجمع مع قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وأنت الآخر فليس بعدك شيء، مع اعتقاد أهل السنة رحمهم الله ببقاء الجنة والنار والعرش، حيث قرأت في شرح الحديث أن الباقي بلا انتهاء بعد فناء كل شيء، وأيضا كما في الآية كل شيء هالك إلا وجهه. نعم الجمع بسيط جدا جدا، أن كل شيء هالك إلا وجهه إلا ما شاء الله تعالى أن يبقيه، وقد شاء الله تعالى أن يبقي الجنة والنار سبحانه جل جلاله، ثم فارق بين البقاء وبالانقطاع. فالنار كما ذكرنا في الدروس الماضية ينقطع عذاب جزء منها، فدليل أنها مخلوقة، يعني جهنم كما قال بعض الصحابة سيأتي يوم على جهنم، وعمر قال سيأتي يوم على جهنم تصفد أبوابها لخلائها من أهلها فليس بها أحد، لأن جهنم الدرجة الأولى من النار دي مخصصة لعصاة الموحدين، ولا شك أنهم يعذبون على ذنوب اقترفوها شاء الله لم أن يعذبوا بها، ثم مآلهم إلى الجنة، فجهنم الدرك لها تفضى فانقطع، للدليل على أن الجنة والنار مخلوقتان، لكن شاء الله تعالى أن تبقى الجنة وشاء الله تعالى أن تبقى النار، فلا تعارض ولا إشكال بين الأمرين، والله أعلى وأعلم. بيقول جزاكم الله خيرا آمين، امرأة تؤخر الصلاة إلى آخر وقتها وقد اعتادت على ذلك وصارت في كثير من الأحيان تؤخرها حتى يبقى 10 أو حتى 5 دقائق فتقوم وتصليها، فما الحكم؟ أيضا هناك البعض يقوم من الركوع ولا يكاد يعتدل حتى يهوي إلى السجود مسرعا، فما حكم صلاتي؟ أما بالنسبة للتأخير بلا عذر فهي على خطر، لأن الموت يأتي بغتة، ومعلوم أن الصلاة أفضل الوقت فيها أوله، ولا تؤخر إلا من ضرورة واضطرار، أما بغير ذلك فهذا يسمى نوع من أنواع التهاون والتكاسل، فربما يأتي الأجل وهي على غير صلاة تبقى مشكلة وهي مقصرة، إن كانت معذورة يقبل عذرها، لكن لا عذر لها فنبهها أن تتقي الله وأن تحرص على الصلاة في الوقت، ولا تؤخر إلا من ضرورة، لأن على كل إن صلت قبل الوقت التالي بعشر دقائق خلاص أدركت الصلاة في الوقت، لكن أخرت بلا عذر، فنخلي بالنا لأن ربما التهاون يؤدي لدخول الوقت من غير صلاة.
وتدخل في الوعيد الشديد، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني يؤخرون الوقت حتى يدخل الوقت الذي يليه فيدخل في العذاب، نسأل الله السلام. أما الأخ الآخر الذي لا يستقيم بعد الرفع من الركوع صلاته باطلة، لأن الاعتدال بعد الرفع ركن من أركان الصلاة. وحديث المسيء لصلاته، النبي لما أمره أن يعيد الصلاة مرة بعد مرة كان بسبب تركه هذا الركن وهو الاطمئنان، قال ثم ارفع حتى تعتدل قائما. فده بيقول سما وما يلحقش يقف ويروح ساجد صلاته باطلة، لأنها فقدت ركن الاطمئنان. بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله بعلمك آمين. سؤالي فضيلة الشيخ، ما معنى الدليل إذا أطلق على الله من باب الإخبار عنه؟ الإطلاق يعني عندما نتحدث عن بعض صفات الرب إخبارا لا اسما، لأن الأسماء لابد لها من دليل من كتاب أو من سنة، تمام كده. لكن في بعض الأعمال من باب الإخبار، زي مثلا الله المعبود، هل المعبود ده اسم؟ لا، مش من أسماء الله، لكن فعل من أفعال الله، عفوا صفة من صفات الله، فيجوز الإخبار عنه بالمعبود. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يعبدوني، تمام كده. إذن المعبود من؟ لكن ليس من أسمائه. طب الفارق بين الإخبار وبين الاسم؟ إن الاسم يجوز التسمي به بالسبق بكلمة عبد، فنقول عبد الخالق لأن الخالق اسم، عبد الله لأن الله اسم من أسمائه، لكن ما ينفعش أقول عبد المعبود. ليه؟ لأن المعبود ليس اسما من أسمائه، ده إخبار. فبنخبر عن بعض صفاته زي المعبود وهكذا. إنما مثلا من أسماء الخالق، من أسمائه المالك، المالك من أسمائه المقصود، مش من أسمائه لكن يخبر به خبر، المقصود هو الله، نعم مقصود في كل وجهة إخبار. فده إطلاق الدليل في باب الصفة كإخبار مش كاسم. الاسم لابد فيه من دليل من كتاب أو من صحيح سنة، والله أعلى وأعلم إن كنت تقصد ذلك. سؤال آخر، ما هو حكم شراء البيت من البنك؟ يا احنا تعبنا من القضية دي ساعة مجهة 18 سنة نفس المسألة. بيقول إذا كان البنك متملك لهذا البيت ولكن مع شروط، مثل إذا تأخر الشخص عن الدفع يزيدون عليه، هذا الشرط ربوي يحرم ويحرم به العقد. عاوز تشتري من البنك المالك ما فيش زيادة، تتفق معه مسبقا على كامل سعر التقسيط وما فيش أي زيادة ولا نسبة زائدة ولا غرامة تأخير، لأن غرامة التأخير ربا والعياذ بالله، فلا يجوز. فابعد، شوف حد تاني يكون مالك ويديك بالتقسيط بدون زيادات، والله أعلى وأعلم. بيقول أحسن الله إليكم آمين، ما هو الضابط لمعرفة إذا كانت الآية تتحدث عن علم الله بالكليات أو الجزئيات؟ الضابط هو السياق، سياق الآية، شوف بتتكلم عن إيه، وارجع لتفسير المفسرين في هذه الآية وهكذا. فالضابط هو السياق. بيقول السلام عليكم شيخنا العزيز، هل يكفر الحج المبرور الربا من شراء منزل أو هوس؟ لا، الحج لا يكفر الكبائر، إنما يكفر الصغائر، إنما الكبائر لابد لها من توبات، لابد لها من توبات. بيقول السلام عليكم وبركاته. وعليكم السلام، جزاك أمين. كيف يعلم العبد إن كان الابتلاء رفع درجة أو عقوبة؟ وهل الحرمان من قيام الليل يكون دائما لذنب اقترف؟ الفارق بين الابتلاء وبين العقوبة حال المبتلى أو المعاقب. إذا كان الابتلاء بيأتيك بيشدك لله بتتوب وترجع وتستغفر وتقبل على الله، ده ابتلاء في خير لك، تكفير ذنب ورفع درجة. أما إذا كان الابتلاء مع إصرارك على المخالفة والمعصية وحتى بعد الابتلاء أنت برضو مصر، يبقى دي عقوبة، دي عقوبة. يبقى النظر لحال الإنسان، هل اقترب أم ابتعد؟ اقترب يبقى ده ابتلاء كله خير، ابتعد يبقى ده عقوبة، نسأل الله السلام. هل الحرمان من قبل يكون مش دائما لذنب؟ قد يكون لتعب جسدي أو علة أو مرض أو أو، فنقول لك بس أنت خذ بالأسباب وربنا يعينك على قيام الليل. بيقول السلام عليكم وبركاته، وعليكم السلام. أنا أقطع الصلاة كثيرا وأشعر بالذنب لكنني لا أعرف كيف ألتزم بالصلاة. حبيبي الصلاة ركن من أركان الإسلام وفريضة من فرائضه، ويكفيك أن تعلم أن النبي قال إن أول ما يحاسب عنه العبد من عمله يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله. ويكفيك أن تعلم أن العلماء اختلفوا في حكم تاركها على قولين، الأول أن من ترك صلاة واحدة كفر، كفر وردة، فرض واحد، من تعمد ترك فريضة كفر على القول الأول، لأنهم عندهم تارك الصلاة إيش؟ كافر، والتارك يشمل الكل أو البعض، فمن ترك الصلاة كفر على القول الأول. القول الثاني أنه فاسق، حكمه كحكم مرتكب الكبيرة كالزاني وشارب الخمر والسارق والمرابي، فهل ترضى لنفسك على أقل القولين أن تكون مثل الزاني والسارق وآكل الربا؟ مصيبة كبيرة جدا. فعظم ربك واحرص على صلاتك، وانت محتاج لصحبة طيبة تذكرك بالله، محتاج دروس علم، محتاج تيجي المسجد وتسمع دروس العلم عشان تثبت على الحق مع الدعاء، ادعو ربك أن يثبتك. قل كما كان يقول النبي مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. أبو يونس بيقول انتهت الأسئلة شيخنا.